انهزم الأعداء أمام الشعب ولكن لم يطردوا جميعا من أرض كنعان. وكما ظل أعداء الشعب في الأرض، فإن أعداءنا الروحيين موجودون لمحاربتنا في هذه الحياة إلى أن يأتي إلينا الرب ثانية. وتذكر أنه ما دام الأعداء يمتلكون جزءا من الأرض، فمعنى هذا أن تمتع الشعب بالأرض غير كامل. أعود إليكم أصدقائي بعد وقفة قصيرة بصحبة الصديقة ميسون.
أسعد الله وقتكم مستمعي الأفاضل. هذه ميسون ترحب بكم في هذا الجزء من برنامج كنوز الحكمة. ندعو الله أن تجدوا الوقت لمتابعة هذا الدرس الجديد. من أروع الأمثلة الحية العملية للخدمة هي التي قرأنا عنها في كتاب الزعامة في الشرق عن قديس يعيش في قرننا هذا، وهو الدكتور كاجاوا، الزعيم الياباني المشهور. عندما أراد أن ينتشل أبناء حي فقير وبئ من وهدة الخطية والمرض، لم يدعهم لسماع عظاته في المدينة، ولكنه نقل متاعه إليهم وعاش في وسطهم بائسا مع البائسين، مختبرا آلامهم وفاحصا دارسا لمشاكلهم. عندئذ جذبهم إليه بعطفه وحنانه وقلبه المتسع الكبير، وبذلك أخرجهم من الظلمة إلى النور. كان في 21 من عمره عندما ذهب يوما لافتقاد حي من تلك الأحياء القذرة الوبيئة، حيث يسكن الفقر والدعارة والفسق والمرض، حيث احتشد 10,000 من أبناء الإنسانية في أكواخ ضيقة خانقة. يومئذ داخله شعور قوي نبيل ورغبة ملحة في أن يفرز حياته لخدمة أولئك المنبوذين. إلى أحد هذه الأحياء الوبيئة انطلق يوما كاجاوا وحيدا يحمل متاعه القليل على عربة. وفي أحد أكواخ هذا الحي عاش كاجاوا شطرا كبيرا من حياته بائسا مع البائسين، يدرس نفسياتهم عن قرب فيعالج مشاكلهم الروحية والاجتماعية عن دراسة واقتناع. ومن ثمار اختباره في الألم والشقاء استطاع أن يفيض من نفسه القوية على المضطربين المكروبين حوله الذين عصفت بهم رياح الحياة. وكان أحد هؤلاء واحدا من القتلة المجرمين الفارين من السجن، قد أزعجته روح فريسته فكان يقضي أيامه في هلع وجزع ولياليه في اضطراب وأرق. وقد طلب من كاجاوا أن ينام عنده، اعتقادا منه أن إله كاجاوا يطرد هذا الروح الذي يتعقبه وينغص حياته. وكان ينام الليل ممسكا بيد مضيفه وحاميه إمساكا عنيفا. وكم بقي هذا الضيف عند كاجاوا؟ 4 سنوات طوال. هكذا عاش كاجاوا في ذلك الحي 15 من الأعوام. وطيلة هذه الأيام لم يكف يوما عن افتقاد المرضى ومواساة الحزانة وإطعام الجياع وإيواء المطرودين. حتى الساقطات صار لهن أخا أكبر يزورهن حين المرض ويقدم لهن الدواء، بل كان أخا حتى للأوغاد المشردين، ولم يدع فرصة تمر دون أن يظهر لهم محبة الله في مواقفه معهم. أقبل إليه الآباء للنصح الحكيم، ودلف إليه الشبان يبثونه مشاكل الحياة الشائكة. أما الأطفال فالتفوا حوله في جموع غفيرة، حتى اضطر أن ينقل مدارس الأحد إلى مكان فسيح في الخلاء حتى يسع هذا العدد الكبير. وإذا اتسعت دائرة عمله، أضاف غرفة لكوخه لتكون بمثابة مستوصف ومستشفى، وغرفة أخرى لإيواء العجز من الرجال والنساء. أما هو فظل يسكن غرفة ضيقة مساحتها 6 أقدام في 6. هذه لمحة عابرة عن حياة قديس من قديسي القرن العشرين، ورائد من رواد المسيحية في الشرق البعيد، حيث استطاع بهذا التطبيق العملي لتعاليم المسيح أن ينفث الحياة المجددة في تلك الأكوام المهملة من أبناء الإنسانية.
يلي طول الرحلة معين، ولينا رعينا وخل أمين، انت إلهنا وعز نبي، نعدي في وادي البكا غلبين. يلي مليت العمر بجودك، نعوض عويد بالأفراح، كفاية لينا يا رب وجودك، أيامنا وياك في نجاح. يلي مليت العمر بجودك، نعوض عويد بالأفراح، كفاية لينا يا رب أيامنا وياك في نجاح. انت الهنا في رحلة عنا، وانت التسبيح والترميم، انت الرضا لطول المدى، بحمد نهتف ليك يا كريم، وانت الخير غزير ووفير، بيملى حياتنا بشكر عظيم، وانت سرور وري القلوب، واحة وراحة وفيض ينبوع، وانت العزة وانت الرجاء، امين تعالى يا رب يسوع، امين تعالى يا رب يسوع. انت الهنا في رحلتنا، وانت التسبيح والترنيم، الرضا لطول المدى، بحمد بنهتف ليك يا كريم، وانت الخير غزير ووفير، بيملى حياتنا بشكر عظيم، وانت سرور وري القلوب، وواحة وراحة وفيض ينبوع، وانت العزة وانت الرجاء، امين تعالى يا رب يسوع، امين تعالى يا رب يسوع. يلي بطول الرحلة معين، ولينا رعينا وخل امين، انت إلهنا وعز نبي، نعدي في وادي البكا غلبين. يلي مليت العمر بجودك، نعمة وتعويض بالأفراح، كفاية لينا يا رب وجودك، أيامنا وإياك في نجاح. يلي مليت العمر بجودك، نعمة وتعويض بالأفراح، كفاية لينا يا رب وجودك، أيامنا وإياك في نجاح. انت الهنا في رحلتنا، وانت التسبيح والترنيم، انت الرضا لطول المدى، بحمد نهتف ليك يا كريم، وانت الخير غزير ووفير، بيملى حياتنا بشكر عظيم، وانت سرور وري البور، وواحة وراحة وفيض ينبوع، وانت العزة وانت الرجاء، امين تعالى يا رب يسوع، تعال يا رب يسوع. انت الهنا في رحلة عنا وانت التسبيح والترنيم، انت الرضا لطول المدى بحمد بنهتف ليك يا كريم، وانت الخير غزير ووفير بيملى حياتنا بشكر عظيم، وانت سرور وري البور وواحة وراحة وفيض ينبوع، وانت العزة وانت الرجاء.
أحلى الأوقات نرجوها لكم مع الأخ سهيل موسى وهذه الدراسة الجديدة في سفر يشوع.
أهلا ومرحبا بكم أحبة مشواري في لقائنا الجديد من كنوز الحكمة. أتطلع أن نقضي معا وقتا هادفا برفقة أحدنا الآخر. ما زالت رحلتنا مستمرة في أرض كنعان مع الشعب القديم، وذلك ضمن تأملاتنا في سفر يشوع. في الحلقة السابقة رأينا العدو الثالث الذي جابه الشعب القديم، وهو سكان جبعون والذين يمثلون إبليس عدو النفوس. كان سكان جبعون أذكياء، ولكن في نفس الوقت كانوا مجموعة من الكذبة. حاولوا أن يظهروا بمظهر المتدينين الأتقياء، ولكنهم في الحقيقة كنعانيون متنكرون يمثلون إبليس وأعوانه. ولاحظ أنه لا يشوع ولا باقي الشعب طلب رأي الله قبل الدخول في هذه الاتفاقية. ولو دخل يشوع إلى محضر الرب وسأله لاكتشف خدعة سكان جبعون. وكما كان على الشعب أن يحذر من الجبعونيين، هكذا علينا نحن أيضا أن نحذر من إبليس الذي يحاول الغدر بنا. نحتاج أن نقاوم إبليس ونقطع كل صلة به وبأغراضه وألاعيبه. في الأصحاح العاشر رأينا أن 5 ملوك كنعانيين سمعوا عن معاهدة سكان جبعون مع الشعب، فقرروا أن يضربوا سكان جبعون. وماذا يفعل هؤلاء الجبعونيون؟ يرسلون نداء الإغاثة ليشوع. أتى يشوع لنجدتهم لسببين: أولا بسبب المعاهدة التي أبرمها معهم، وثانيا اعتبرها فرصة لإبادة أعدائهم في الأرض. ثم حدثت معجزة كبيرة. لقد احتاج يشوع ضوءا أكثر وحرارة أقل، فغطى الله الشمس بعاصفة من البرد، ثم أبطأ حركة الأرض وتوجهت الشمس فوق جبعون والقمر على وادي أيلون. لقد أوقف الله الشمس لينتصر يشوع في المعركة، وهو أيضا أرسل ابنه إلى العالم ليموت عن الخطاة. وفي هذا أكثر عجبا من إيقاف الشمس. عندما أوقف الله الشمس أظهر بذلك قدرته وحكمته، أما حينما أرسل ابنه ليموت على الصليب فقد أظهر محبته. نتابع اليوم ما تبقى من تأملاتنا في الفصل العاشر، ثم ننتقل إلى الفصل 11 من يشوع. نقرأ من الفصل العاشر ابتداء من الآية 15.
ثم رجع يشوع وجميع إسرائيل معه إلى المحلة في الجلجال، فهرب أولئك 5 الملوك واختبأوا في مغارة في مقيدة. فأخبر يشوع وقيل له: قد وجد الملوك 5 مختبئين في مغارة في مقيدة. فقال يشوع: دحرجوا حجارة عظيمة على فم المغارة وأقيموا عليها رجالا لأجل حفظهم، وأما أنتم فلا تقفوا، بل اسعوا وراء أعدائكم واضربوا مؤخرهم، لا تدعوهم يدخلون مدنهم، لأن الرب إلهكم قد أسلمهم بيدكم.
تذكر أن هؤلاء الملوك وشعوبهم قد أعطوا 420 سنة ليرجعوا إلى الله، ولكنهم لم يفعلوا ذلك. سمعوا عن العجائب التي أجراها الله مع الشعب في مصر ولدى خروجهم منها. هذا ما قالته رحاب التي آمنت بالله. وإذا كانت رحاب الزانية قد آمنت، فإذن يستطيع أي إنسان أن يؤمن. ولكن هؤلاء الأموريين رفضوا رحمة الله فأتتهم الدينونة. صديقي، منذ ذلك الحين والرسالة نفسها لم تتغير. لقد أحب الله العالم، أحبك وبذل ابنه لأجلك، وإذا آمنت به فلن تهلك أبداً. هؤلاء القوم هلكوا لأنهم لم يؤمنوا بالله. رجعوا إلى الجلجال حيث المحلة وخيمة الاجتماع ليعرفوا الشعب بهذه النصرة العظيمة ويقدموا شكرا للرب. كان لما أخرجوا أولئك الملوك إلى يشوع أن يشوع دعا كل رجال إسرائيل وقال لقواد رجال الحرب الذين ساروا معه: تقدموا وضعوا أرجلكم على أعناق هؤلاء الملوك. فتقدموا ووضعوا أرجلهم على أعناقهم، فقال لهم يشوع: لا تخافوا ولا ترتعبوا، تشددوا وتشجعوا، لأنه هكذا يفعل الرب بجميع أعدائكم الذين تحاربونهم. هذه الفعلة أعطت القوة لقلوب أبناء الشعب الخائفين. ثم قام يشوع بشنق هؤلاء الملوك على أشجار خمس. كانت هذه الطريقة الوحيدة للتصرف في ذلك الوقت، ولا نقدر أن نلومهم على ذلك. ولو أطلق هؤلاء الملوك لأثاروا الفتنة ضد يشوع والشعب. لاحظ أنهم لم يبقوا الجثث حتى الصباح حسب أمر الرب كما رأينا في سفر التثنية. تقول الآيات الأخيرة من هذا الفصل العاشر ما يلي: ضربهم يشوع من قادش برنيع إلى غزة وجميع أرض جوشن إلى جبعون، وأخذ يشوع جميع أولئك الملوك وأرضهم دفعة واحدة، لأن الرب إله إسرائيل حارب عن إسرائيل. ثم رجع يشوع وجميع إسرائيل معه إلى المحلة إلى الجلجال. توالت الانتصارات، فأخذ يشوع مدن الملوك الذين هزمهم، ومرة أخرى رجع إلى الجلجال، وهذا مهم جدا. من المهم أن نرى أن الرب هو الذي أعطى الشعب النصرة والامتلاك، واليوم نصرنا في المسيح. الحياة المنتصرة هي حياته التي يحياها فينا. علينا ألا ننسى أن الرب هو مصدر القوة التي بها انتصرنا. عندها نتبارك بكل بركة روحية وعدنا بها. والآن إلى الفصل الحادي عشر من يشوع، وسنتأمل فيه باختصار. في الفصول السابقة من السفر رأينا مكايد العدو المختلفة التي حاول أن يبعد فيها شعب الله عن طريق الاستقامة أمام الرب والثقة فيه. وفي هذا الفصل نرى التحالف الأخير بين ملوك عديدين. نقرأ منه الأعداد السبعة الأولى:
فلما سمع يابين ملك حصور أرسل إلى يباب ملك مادون وإلى ملك شمرون وإلى ملك أكشاف وإلى الملوك الذين إلى الشمال في الجبل وفي العربة جنوبي كنروت وفي السهل وفي مرتفعات دور غربا، الكنعانيين في الشرق والغرب والأموريين والحثيين والفرزيين واليابوسيين في الجبل والحويين تحت حرمون في أرض المصفى. فخرجوا هم وكل جيوشهم معهم شعبا غفيرا كالرمل الذي على شاطئ البحر في الكثرة، بخيل ومركبات كثيرة جدا. فاجتمع جميع هؤلاء الملوك بميعاد وجاءوا ونزلوا معا على مياه ميروم لكي يحاربوا إسرائيل. فقال الرب ليشوع: لا تخفهم، لأني غدا في مثل هذا الوقت أدفعهم جميعا قتلى أمام إسرائيل، فتعرقب خيلهم وتحرق مركباتهم بالنار. فجاء يشوع وجميع رجال الحرب معه عليهم عند مياه ميروم بغتة وسقطوا عليهم.
يابين ملك حصور كان هو المخطط، وكان يشغل مركز الرئاسة في القسم الشمالي من فلسطين، كما كان أدوني صادق يشغل مركز الرئاسة في القسم الجنوبي. وعمل يابين كأدوني وأرسل كلمة للهجوم على يشوع والشعب لأنهم هزموا الجنوب وسيتحركون الآن حتما نحو الشمال إلى أرضهم. كان التاريخ يعيد نفسه، وهذا يرينا طبيعة الإنسان غير المؤمن الذي لا يستفيد من تجارب السابقين بل يسقط في الحفرة نفسها. وبدلا من أن يؤمنوا بسماعهم أخبار الشعب، قسوا قلوبهم وتجمعوا للحرب. كانت خطة يشوع أن يقسم الأرض إلى قسمين، وهكذا يجتمع ملوك الشمال مع بعض. بعد تقسيم الأرض كانت خطة يشوع أن يفاجئ العدو بغتة. وفي التاريخ يقال إن الإسكندر الكبير
ونابليون استخدما نفس الحيلة في حروبهما، فعمل يشوع حربا مع أولئك الملوك أياما كثيرة. لم تكن مدينة صالحت بني إسرائيل إلا الحويين سكان جبعون، بل أخذوا الجميع بالحرب. انهزم الشيطان وجيشه قد أبيد، ومدنه الحصينة استولى عليها الشعب، وهكذا نجح يشوع في كل ما قصد أن يأخذه للشعب، ولم يقف عدو أمامه. سأتكلم قليلا الآن عن الفصل 12، حيث نجد أسماء الملوك الذين هزمهم الشعب. قد لا يكون مهما لنا، ولكنني أتعجب من التفاصيل التي يهتم الله بها، وهناك درس لنا في ذلك. قد نتردد أحيانا في ذكر صغائر الأمور أمام الرب في حياتنا، ولكن يا صديقي تحدث مع الله عن هذه التفاصيل، فهو يريد أن يسمعها. والله لديه سفران، سفر الأعمال وسفر حياة الخروف، واسمك على الأقل مكتوب في أحدهما. إذا أمنت بالمسيح فسيكتب اسمك في سفر الحياة، وفي سفر الأعمال يوجد كل ما عملته على الأرض. والآن إلى الفصل 13 من سفر يشوع. يقول العدد الأول ما يلي: وشاخ يشوع تقدم في الأيام، فقال له الرب: أنت قد شخت، تقدمت في الأيام، وقد بقيت أرض كثيرة جدا للامتلاك. ما زلنا في منتصف السفر، وها يشوع يصبح شيخا متقدما في الأيام، ولن يكون باستطاعته أن يقود الشعب مدة أطول. كان يشوع القائد الذي اختاره الرب لدخول الأرض، ولكن الحروب الآن قد انتهت. مضى الوقت بشكل أسرع من الوقت الذي أمضوه في البرية. كان في الأرض البركات يتملكونها لحياتهم، فيبدو الوقت وكأنه يمضي بسرعة. نعم يا صديقي، الوقت لن يمر ببطء على الذين يعيشون حياتهم لله. لا تتصور كم يمر الوقت بسرعة وأنت تخدم الرب. وهنا يختلف يشوع عن موسى الذي عاش حياة طويلة، ومع ذلك فقد سجل الوحي عنه: وكان موسى ابن 120 سنة حين مات، ولم تكل عينه ولا ذهبت نضارته. وللرب حكمة في هذا، إذ يسمح للبعض أن تظهر عليهم آثار السنين، والبعض الآخر تبقى نضارته ولا تكل عيناه رغم التقدم في السن. ظهرت آثار السنين على يشوع بسبب حياة الحرب الشاقة التي عاشها، ورغم شيخوخته لم يتخلى الرب عن يشوع، بل أكرمه كرامة خاصة. وقد قال الرب ما قال ليشوع ليحفظه في حالة التواضع بعيدا عن الانتفاخ بسبب النجاح الذي وصل إليه، وليشجعه ليكون مع الشعب في امتلاكه الجزء الباقي من الأرض. وهكذا نرى يا صديقي أنه ليس من فكر الرب أن يقضي خدامه الكبار سنا بقية عمرهم في كسل وتراخي، بل يثمرون في الشيبة، يكونون دساما وخضرا، يقول المرنم. حسب الظاهر كانت كل الأمور تسير على ما يرام بالنسبة للشعب. احتلوا مركز الأرض والجنوب، ثم توجهوا نحو الشمال. اعتقدوا أن كل شيء قد تم، ولكن ما زال هناك الكثير من الأرض ليتملكوها. وهكذا في مجال الخدمة، فإننا لا نستطيع أن ننجز كل ما نتمناه. يقول بولس في رسالة فيليبي 3:12: ليس أني قد نلت أو صرت كاملا، ولكني أسعى لعلي أدرك الذي لأجله أدركني أيضا المسيح يسوع. قال الله ليشوع: إن كل مكان تدوسه أقدامهم هو لهم، ولكنهم لم يدوسوا على كل ما لهم. كما نحن أيضا لا نتملك كل البركات الروحية التي لنا. ليس لدينا الرغبة أحيانا أن نسعى نحو الغرض لأجل جعالة دعوة الله العليا في المسيح يسوع. انتهت مهمة القائد يشوع بقيادة الشعب. عليه الآن أن يقسم الأرض ويضمن للسبطين والنصف نصيبهم حسب وعد موسى. والآن اقسم هذه الأرض ملكا للتسعة الأصباط ونصف سبط منسة. معهم أخذ الرأوبينيون والجاديون ملكهم الذي أعطاهم موسى في عبر الأردن نحو الشروق كما أعطاهم موسى عبد الرب. وكان أمر الرب إلى يشوع أن يقسم الأرض على الأصباط بالقرعة، وكان قد حدد نصيب كل سبط كما جاء في نبوات يعقوب وموسى. وعند إلقاء القرعة وجد كل سبط أن قرعته قد وقعت تماما في الحدود التي حددتها النبوات. انهزم الأعداء ولكن لم يطردوا جميعا من أرض كنعان. وكما ظل أعداء الشعب في الأرض، فإن أعداءنا الروحيين موجودون لمحاربتنا في هذه الحياة إلى أن يأتي إلينا الرب ثانية. وتذكر ما قلته، إنه ما دام الأعداء يمتلكون جزءا من الأرض فمعنى هذا أن تمتع الشعب بالأرض غير كامل. ويدقق الروح القدس في هذه الفصول عند تعريف كل مكان وكل نقطة وكل سبط، بحيث يمكن لكل سبط أن يرى بسهولة ويتحقق من نصيبه في الميراث. وهذا ينطبق علينا نحن اليوم، حيث أعطى الرب لكل منا مكانه الخاص وواجبه في الخدمة، وعليه أن يخدم بحسب المكان الذي خصصه الرب له، فيحيا جسد المسيح الكنيسة بانسجام ونمو مستمرين.
أما سبط لاوي فلم يعطى نصيبا، لأن الرب هو نصيبهم وقائدهم، وهذا أيضا صحيح بالنسبة لنا. فنحن شعب الرب السماوي، ليس لنا نصيب على هذه الأرض، بل الرب هو نصيبنا وهو شبعنا وفرحنا وسلامنا ولذتنا.
نتمنى مستمعين الكرام أن تكونوا قد استمتعتم واستفدتم بما شاركناه معكم من دروس وحقائق قيمة من برنامج كنوز الحكمة. ندعوكم للتواصل معنا عبر الهاتف والرسائل عبر تطبيق واتساب من خلال الرقم 00962-798-19-1438. كما يمكنكم مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني info@arabicprograms.org. للاستماع إلى حلقات برنامج كنوز الحكمة، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني rajaelalam.com rajaelalam.com أو من خلال البودكاست بالبحث عن كلمة كنوز الحكمة باللغة العربية. وكذلك يمكنكم الاستماع لبرنامج كنوز الحكمة والعديد من برامج إذاعة حول العالم عبر التطبيق TWR Arabic. ابقوا معنا دائما لنكتشف كنوز الحكمة معا. يسرنا أن نلتقي معكم في الحلقة المقبلة.